قال: ثم دخلت سنة 1300 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمما كان فيها من ذلك هلاك عبد الوهاب بن بخت وهو مع البطال عبد الله بأرض الروم. فذكر محمد بن عمر عن عبد العزيز بن عمر أن عبد الوهاب بن بخت غزا مع البطال سنة 1300، فانهزم الناس عن البطال وانكشف، وجعل عبد الوهاب يكر فرسه وهو يقول: ما رأيت فرسا أجبن منه، وأسفك الله دمي إن لم أسفك دمك. ثم ألقى بيضته على رأسه وصاح: أنا عبد الوهاب بن وخت، أمن الجنة تفرون؟ ثم تقدم في نحور العدو، فمر برجل وهو يقول وعطشاه، فتقدم فقال: تقدم الري أمامك. فخالط القوم فقتل، وقتل فرسه. ومن ذلك ما كان في من تفريق مسلمة بن عبد الملك الجيوش في بلاد قعقان، ففتحت مدائن وحصون على يديه، وقتل منهم وأسر وسبي، وحرق خلق كثير من الترك أنفسهم بالنار، ودان لمسلمة من كان وراء جبال بلنجر، وقتل ابن خاقان. ومن ذلك
قال: ومن ذلك غزو معاوية بن هشام من أرض الروم، فرابط من ناحية مرعش ثم رجع. وفي هذه السنة صار من دعاة بني العباس جماعة إلى خراسان، فأخذ الجنيد بن عبد الرحمن رجلا منهم فقتله، وقال: من أصيب منهم فدمه هدر. وحج الناس في هذه السنة بقول أبي معشر سليمان بن هشام بن عبد الملك. حدثني بذلك أحمد بن ثابت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكذلك وقال بعضهم: الذي حج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام المخزومي، وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم الذين كانوا عمالها في سنة 11 و12، وقد مضى ذكرنا لهم. ثم دخلت سنة 1400 ذكر الأخبار عن الأحداث التي كانت فيها. فمن ذلك غزوة معاوية بن هشام الصائفة اليسرى، وسليمان بن هشام على الصائفة اليمنى، أو سليمان. فذكر أن معاوية بن هشام أصاب رباض أقرا، وأن عبد الله البطال التقى وقسطنطين في جمع فهزمهم، وأسر قسطنطين، وبلغ سليمان بن هشام القيصرية. وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك إبراهيم بن هشام عن المدينة، وأمر عليها خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم. قال الواقدي: قادم خالد بن عبد الملك المدينة للنصف من شهر ربيع الأول، وكانت امرأة إبراهيم بن هشام على المدينة 8 سنين. وقال الواقدي: في هذه السنة ولي محمد بن هشام المخزومي مكة. وقال بعضهم: بل ولي محمد بن هشام مكة سنة 1300. فلما عزل إبراهيم أقر محمد بن هشام على مكة. وفي هذه السنة وقع الطاعون فيما قيل بواسط، وفيها قفل مسلمة بن عبد الملك عن الباب بعدما هزم خاقان وبنى الباب فأحكم ما هنالك. وفي هذه السنة ولى هشام مروان بن محمد أرمينية وأنابيب، حج في السنة. فقال أبو معشر فيما حدثني أحمد بن ثابت عن من حدثه عن إسحاق بن عيسى عنه: حج بالناس سنة 1400 خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم وهو على المدينة. وقال بعضهم: حج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام وهو أمير مكة، فأقام خالد بن عبد الملك تلك السنة لم يشهد الحج. قال الواقدي: حدثني بهذا الحديث عبد الله بن جعفر عن صالح بن كيسان. قال الواقدي: وقال لي أبو معشر: حج بالناس سنة 1400 خالد بن عبد الملك ومحمد بن هشام على مكة. قال الواقدي: وهو الثبت عندنا. وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين
ثبت
كانوا في السنة التي قبلها ثبت، غير أن عامل المدينة في هذه السنة كان خالد بن عبد الملك، وعامل مكة والطائف محمد بن هشام، وعامل أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد. ثم دخلت سنة 1500 ذكر الإخبار عما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام من أرض الروم، وفيها وقع الطاعون بالشام، وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل وهو أمير مكة والطائف. كذلك قال أبو معشر فيما حدثني أحمد بن ثابت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى عنه. وكان عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في سنة 14 ومئة، غير أنه اختلف في عامل خراسان في هذه السنة. فقال الندائم كان عاملها الجنيد بن عبد الرحمن، وقال بعضهم كان عاملها عمارة بن حريم المري. وزعم الذي قال ذلك أن الجنيد مات في هذه السنة واستخلف عمارة بن حريم، وأما المدائني فإنه ذكر أن وفاة الجنيد كانت في سنة 16 ومئة. وفي هذه السنة أصاب الناس بخراسان قحط شديد ومجاعة، فكتب الجنيد إلى الكور إن مروة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فاحملوا إلى الطعام. قال علي بن محمد: أعطى الجنيد في هذه السنة رجلا درهما فاشترى به رغيفا، فقال لهم: تشكون الجوع رغيف بدرهم؟ لقد رأيتني بالهند، وإن الحبة من الحبوب لا تباع عددا بالدرهم. وقال: إن مروة كما قال الله عز وجل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. ثم دخلت سنة 16 ومئة، ذكر ما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من غزوة معاوية بن هشام أرض الروم الصائفة، وفيها كان طاعون شديد بالعراق والشام، وكان أشد ذلك فيما ذكر بواسط. وفيها كانت وفاة الجنيد بن عبد الرحمن وولاية عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي خراسان. ذكر الخبر عن أمرهما: ذكر علي بن محمد عن أشياخه أن الجنيد بن عبد الرحمن تزوج الفاضلة بنت يزيد بن المهلب، فغضب هشام على الجنيد وولى عاصم بن عبد الله خراسان. وكان الجنيد سقى بطنه، فقال هشام لعاصم: إن أدركته وبه رمق فأزهق نفسه فقدم عاصم وقد مات الجنيد. قال: وذكر أن جبلة بن أبي رواد دخل على الجنيد عائدا، فقال: يا جبلة، ما يقول الناس؟ قال: قلت يتوجعون للأمير. قال: ليس عن هذا سألتك، ما يقولون؟ وأشار نحو الشام بيده. قال: قلت: يقدم على خراسان يزيد بن شجرة الرهوي. قال: ذلك سيد أهل الشام. قال: ومن؟ قلت: عصمة أو عصام، وكنيت عن عاصم. فقال: إن قدم عاصم فعدو جاهد لا مرحبا به ولا أهلا. قال: فمات في مرضه ذلك في المحرم في سنة 16 ومئة، واستخلف عمارة ألا استخلف استخلف واستخلف عمارة بن حريم. وقدم عاصم بن عبد الله فحبس عمارة بن حريم وعمال الجنيد وعذبه، وكانت وفاته بمروة. فقال أبو الجويرية: عيسى بن عصمة يرثيه، هلك الجود والجنيد مع جميعا هلك الجود والجنيد جميعا، فعلى الجود والجنيد السلام. أصبحا ساويين في أرض مرو، ما تغنت على الغصون الحمام. كنتما نزهة الكرام، فلما مت مات الندى ومات الكرام. ثم إن أبا الجويرية أتى خالد بن عبد الله القسري وامتدحه، فقال له خالد: ألست القائل هلك الجود والجنيد جميعا؟ ما لك عندنا شيء؟ فخرج فقال: تظل لامعة الآفاق تحملنا إلى عمارة والقود السهاريد. قصيدة امتدح بها عمارة بن حريم ابن عم الجنيد، وعمارة هو جد أبي الهيثام صاحب العصبية بالشام. قال: وقدم عاصم بن عبد الله فحبس عمارة بن حريم وعمال الجنيد وعذبهم. وفي هذه السنة خلع الحارث بن فريج، وكانت الحرب بينه وبين عاصم بن عبد الله. ذكر الخبر عن ذلك: ذكر علي عن أشياخه قال: لما قدم عاصم خراسان واليا، أقبل الحارث بن سريج من النخوذ حتى وصل إلى الفارياب أو الفارياب، وقدم أمامه بشر بن جرموز. قال: فوجه عاصم للخطاب بن محرز السلمي ومنصور بن عمر بن الخرفاء السلمي وهلال بن عليم التميمي والأشهب الحنظلي وجرير بن همياً السدوسي ومقاتل بن حيان النبطي مولى مصقلة إلى
الخرقاء
الحارث.
ابن أبي الخرقاء.
خرقاء، والله مش فارقة كتير يا سيدي، خرفاء من خرقاء.
الله المستعان.
سماوي. وكان خطاب ومقاتل بن حيان قال لا تلقوا إلا بأمان، فأبى عليهم القوم. فلما انتهوا إليه بالفارياب قد قيد وحبس موكل بهم رجلا يحفظهم، قال فأوثقوه وخرجوا من السجن، وركبوا دوابهم وساقوا دواب البريد فمروا بالطالقان، فهم سهرب صاحب الطالقان بهم ثم أمسك وتركهم. فلما قدموا مروى أمرهم عاصم فخطبوا وتناولوا الحارث وذكروا خبث سيرته وغدره، ثم مضى الحارث إلى بلخ عليها نصر فقاتلوه فهزم أهل بلخ، ومضى نصر إلى مرو. وذكر بعضهم قال لما أقبل الحارث إلى بلخ وكان عليها التجيبي بن ضبيعة المري ونصر بن سيار وولاهما الجنيد، قال فانتهى إلى قنطرة عطاء وهي على نهر بلخ على فرسخين من المدينة، فتلقى نصر بن سيار في 10,000 والحارث بن سريج في 4,000، فدعاهم الحارث إلى الكتاب والسنة والبيعة للرضا. فقال قطر بن عبد الرحمن بن جزي الباهلي يا حارث أنت تدعو إلى كتاب الله والسنة، والله لو أن جبريل عن يمينك وميكائيل عن يسارك ما أجبتك. فقاتلهم فأصابته رمية في عينه فكان أول قتيل. فانهزم أهل بلخ إلى المدينة وأتبعهم الحارث حتى دخلها، فخرج نصر من باب آخر فأمر الحارث بالكف عنهم. فقال رجل من أصحاب الحارث إني لأمشي في بعض طرق بلخ إذ مررت بنساء يبكين وامرأة تقول يا أبتاه ليت شعري من دهاك، وأعرابي إلى جنبي يسير. فقال من هذه الباكية؟ فقيل له ابنة قطن بن عبد الرحمن بن الجزي. فقال الأعرابي أنا وأبيك دهيتك، فقلت أنت قتلته؟ قال نعم. قال ويقال قدم نصر والتجيبي على بلخ، فحبسه نصر فلم يزل محبوسا حتى هزم الحارث نصرا. وكان التجيبي ضرب الحارث 40 سوطا في إمرة الجنيد، فحوله الحارث إلى قلعة باذكر بزم. فجاء رجل من بني حنيفة فادعى عليه أنه قتل أخاه أيام كان على هراه، فدفعه الحارث إلى الحنفي فقال له التجيبي أفتدي منك ب100,000، فلم يقبل منه وقتله. وقوم يقولون قتل التجيبي في ولاية نصر قبل أن يأتيه الحارث. قال ولما غلب الحارث على بلخ استعمل عليها رجلا من ولد عبد الله بن خازم وسار، فلما كان بالجوزجان دعا وبصة بن زرارة العبدي ودعا دجاجة ووحشا العجليين وبشر بن جرموز وأبا فاطمة، فقال ما ترون؟ فقال أبو فاطمة مروا بيضة خراسان وفرسانهم كثير، لو لم يلقوك إلا بعبيدهم لانتصفوا منك، فأقم حتى فإن أتوك قاتلتهم وإن أقاموا قطعت المادة عنهم. قال لا أرى ذلك ولكن أسير إليهم. فأقبل الحارث إلى مروى قد غلب على بلخ والجوزجان والفارياب والطالقان ومروى الروز. فقال أهل الدين من أهل مروى إن مضى إلى أبر شهر ولم يأتنا فرق جماعتنا وإن أتانا نكب. قال وبلغ عاصما أن أهل مروى يكاتبون الحارث، قال فأجمع على الخروج. وقال يا أهل خراسان قد بايعتم الحارث ابن سريج لا يقصد مدينة إلا خليتموها له، إني لاحق بأرض قومي أبر شهر وكاتب منها إلى أمير المؤمنين حتى يمدني ب10,000 من أهل الشام. فقال له المجشر بن مزاحم إن أعطوك بايعتهم بالطلاق والعتاق فأقم وإن أبوا حتى تنزل أبر شهر وتكتب إلى أمير المؤمنين فيمدك بأهل الشام. فقال خالد بن هريم أحد بني ثعلبة بن يربوع وأبو محارب هلال بن عليم والله لا نخليك والذهاب، فيلزمنا دينك عند أمير المؤمنين ونحن معك حتى نموت إن بذلت الأموال. قال أفعل. قال يزيد بن قران الرياحي إن لم أقاتل معك ما قاتلت فابنة الأبرد بن قرة الرياحي طالق ثلاثا وكانت عندك. فقال عاصم كلكم على هذا؟ قالوا نعم. وكان سلمة بن أبي عبد الله صاحب حرسه يحلفهم بالطلاق. قال وأقبل الحارث بن سريج إلى مروة في جمع كثير يقال في 60,000 ومعه فرسان الأزد وتميم منهم محمد بن المثنى وحماد بن عامر بن مالك الحماني وداود الأعسر وبشر بن أنيف الرياحي وعطاء الدبوسي ومن الدهاقين الجوزجان وترسل ترسل دهقان الفرياب وسهرب ملك الطالقان وقريقس دهقان مرو في أشباههم. قال وخرج عاصم في أهل مروى في غيرهم فعسكر بجياسر عند البيعة وأعطى الجند دينارا فخف عنه الناس فأعطاهم ثلاثة دنانير وأعطى الجند وغيرهم. فلما قرب بعضهم من بعض أمر بالقناطر فكسرت وجاء أصحاب الحارث فقالوا تحصروننا في البرية دعونا نقطع إليكم فنناظركم فيما خرجنا له. فأبوا وذهب رجالتهم يصلحون القناطر فأتاهم رجالة أهل مروى فقاتلوهم. فمال محمد بن المثنى الفراهيذي برايته إلى عاصم فمالها في 2000 فأتى الأزد. ومال حماد بن عامر بن مالك الحماني إلى عاصم وأتى بني تميم. قال سلمة الأزدي كان الحارث بعث إلى عاصم رسلا منهم محمد بن مسلم العنبري يسألونه العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال والحارث بن سريج يومئذ على السواد. قال فلما مال محمد بن المثنى بدأ أصحاب الحارث بالحملة والتقى الناس. فكان أول قتيل غياث بن كلثوم من أهل الجارود. فانهزم أصحاب الحارث فغرق بشر كثير من أصحاب الحارث في أنهار مروى والنهر الأعظم. ومضت الدهاقين إلى بلادهم. فضرب يومئذ خطب بن علباء بن حبيب بن الجارود على وجهه وأرسل عاصم بن عبد الله المؤمن بن خالد الحنفية وعلباء بن أحمر الأشكرية ويحيى بن عقيل الخزاعي ومقاتل بن حيان النبطية إلى الحارث يسأله ما يريد. فبعث الحارث محمد بن مسلم العنبرية وحده فقال لهم إن الحارث وإخوانكم يقرؤونكم السلام ويقولون لكم قد عطشنا وعطش الدوابنا فدعونا ننزل الليلة وتختلف الرسل فيما بيننا ونتناظر فإن وافقناكم على الذي تريدون وإلا كنتم من وراء أمركم. فأبوا عليه وقالوا مقالا غليظا. فقال مقاتل بن حيان النبطي يا أهل خراسان
ما شتموش
ما أكيد
أقول لك فشتم الله المستعان.
فقال مقاتل بن حيان النبطي أهل خراسان إنا كنا بمنزلة بيت واحد وثغرنا واحد ويدنا على عدونا واحدة وقد أنكرنا ما صنع صاحبكم. وجه إليه أميرنا بالفقهاء والقراء من أصحابه فوجه رجلا واحدا. قال محمد إنما أتيتكم مبلغا نطلب كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيأتيكم الذي تطلبون من غد إن شاء الله تعالى. وانصرف محمد بن مسلم إلى الحارث. فلما انتصف الليل سار الحارث فبلغ عاصمة. فلما أصبح سار إليه فالتقوا على ميمنة الحارث رابض بن عبد الله بن زرارة التغلبي فقتتلوا قتالا شديدا. فحمل يحيى بن حضين وهو رأس بكر بن وائل وعلى بكر بن وائل زياد بن الحارث بن سريج فقتلوا قتلا ذريعا. فقطع الحارث وادي مروى فضرب رواقا عند منازل الرهبان وكف عنه عاصم. قال وكانت القتلى مئة وقتل سعيد بن سعد بن جزء الأزدي وغرق خازم بن موسى بن عبد الله بن خازم وكان مع الحارث بن سريج. واجتمع إلى الحارث زهاء 3000 فقال القاسم بن مسلم لما هزم الحارث كف عنه عاصم ولو ألح عليه لأهلك. وأرسل إلى الحارث إني راد عليك ما ضمنت لك ولأصحابك على أن ترتحل ففعل. قال وكان خالد بن عبيد الله بن حبيب أتى الحارث ليلة هزم وكان أصحابه أجمعوا على مفارقة الحارث فقالوا ألم تزعم أنه لا يرد لك راية أنه لا يرد لك راية فأتاهم فسكنهم. وكان عطاون الدبوسي من الفرسان فقال لغلامه يوم زرق أسرج لي برثوني لعلي ألاعب هذه الحمارة. فركب ودعا إلى الحمارة البراز فبرز له رجل من أهل الطالقان فقال بلغته إيكيري خر الترجمة. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك وولي العهد. كذلك حدثني أحمد بن ثابت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكذلك قال الوقدي وغيره. وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في التي قبلها إلا ما كان من خراسان فإن عاملها في هذه السنة عاصم بن عبد الله الهلالي. ثم دخلت سنة 17 ومئة، ذكر خبر عما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها غزوة هشام معاوية بن هشام للصائفة، الصائفة اليسرى، وغزوة سليمان بن هشام بن عبد الملك الصائفة اليمنى من نحو الجزيرة، وفرق سراياه في أرض الروم. وفيها بعث مروان بن محمد وعلى أرمينية بعثين، فافتتح أحدهما حصونا ثلاثة من اللان، ونزل الآخر على تومان شاه، فنزل أهله على الصلح. وفيها عزل هشام بن عبد الملك عاصم بن عبد الله عن خراسان، وضمها إلى خالد بن عبد الله، فولاها خالد أخاه أسد بن عبد الله. وقال المدائني: كان عزل هشام عاصما عن خراسان وضم خراسان إلى خالد بن عبد الله في سنة 16 ومئة. ذكر الخبر عن سبب عزل هشام عاصما وتوليته خالدا خراسان. وكان سبب ذلك فيما ذكر علي عن أشياخه أن عاصم بن عبد الله كتب إلى هشام بن عبد الملك: أما بعد يا أمير المؤمنين، فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد كان من أمر أمير المؤمنين إلي ما يحق به علي نصيحته، وإن خراسان لا تصلح إلا أن تضم إلى ساحل العراق، فتكون موادها ومنافعها ومعونتها في الأحداث والنوائب من قريب، لتباعد أمير المؤمنين عنها وتباطؤ غياثه عنها. فلما مضى كتابه خرج إلى أصحابه يحيى بن حضين والمجشر بن مزاحم وأصحابهم، فأخبرهم. فقال له المجشر بعدما مضى الكتاب: كأنك بأسد قد طال عليك، فقدم أسد بن عبد الله فبعث به هشام بعد كتاب عاصم بشهر، فبعث الكميت بن زيد الأسدي إلى أهل مروى بهذا الشعر. ألا أبلغ جماعة أهل مرو على ما كان من نأي وبعده؟ نعم. ألا أبلغ جماعة أهل مرو على ما كان من نأي وبعده، رسالة ناصح يهدي سلاما ويأمر في الذي يرده بجدي، وأبلغ حارثا عنا اعتذارا إليه بأن من قبري بجهدي. ولولا ذاك قد زارتك خيل من المصرين بالفرسان تردي، فلا تهنوا ولا تظلوا بخسف، ولا يغرركم أسد بعهدي. وقفوا بغايا إن خدعتم، وإن أقررتم
ضيما
وإلا فارفعوا الرايات سودا على أهل الضلالة والتعدي، فكيف وأنتم 70,000 رماكم خالد بشبيه قردي، ومن ولى بذمته رزينا وشيعته ولم يوفي بعهدي، ومن غشى قضاعة ثوب خزي بقتل أبي سلامان بن سعد، فمهلا يا قضاع فلا تكوني توابع لا أصول لها بنجدي، وكنت إذا دعوت بني نزار أتاك الدهم من سبط وجعدي، فجدع من قضاعة كل أنف، ولا فازت على يوم بمجد. قال: ورزين الذي ذكر كان خرج على خالد بن عبد الله بالكوفة، فأعطاه الأمان ثم لم يفي به، وقال فيه نصر المسير حين أقبل الحارث إلى مروى وسود راياته، وكان الحارث يرى رأي المرجئة: دع عنك دنيا وأهلا أنت تاركهم، ما خير دنيا وأهل لا يدومون إلا بقية أيام إلى أجل، فاطلب من الله أهلا لا يموتون، أكثر تقى الله في الإسرار مجتهدا، إن التقى خيره ما كان مكنونا، واعلم بأنك بالأعمال مرتهن، فكن لذاك كثير الهم محزونا، إني أرى الغبن المردي بصاحبه من كان في هذه الأيام مغبونا، تكون للمرء أطوارا فتمنحه يوما عثارا، وطورا تمنح اللينا، بين الفتى في نعيم العيش حوله دهر، فأمسى به عن ذاك مزبونا، تحلو له مرة حتى يسر بها حينا، وتمقره طعما أحايينا، هل غابر من بقايا الدهر تنظره إلا كما قد مضى فيما تقضون؟ فامنح جهادك من لم يرج آخرة، وكن عدوا لقوم لا يصلون، واقتل مواليهم منا وناصرهم حينا تكفرهم، والعنهم حينا، والعائبين علينا ديننا، وهم شر العباد إذا خابرتهم دينا، والقائدين سبيل الله بغيتنا، لبعد ما نكبوا عما يقولون، اقتلهم غضبا لله منتصرا منهم به، ودع المرتاب مفتونا. إرجاؤكم لزكم والشرك في قرن، فأنتم أهل إشراك ومرجونا. لا يبعد الله في الأجداث غيركم، إذ كان دينكم بالشرك مقرونا. ألقى به الله رعبا في نحوركم، والله يقضي لنا الحسنى ويعلينا، كيما نكون الموالي عند خائفة عما تروم به الإسلام والدين. وهل تعيبون منا كاذبين به غال ومهتضم؟ حسب الذي فينا، يأبى الذي كان يبلي الله أولكم على النفاق، وما قد كان يبلينا. قال: ثم عاد الحارث لمحاربة عاصم، فلما بلغ عاصما أن أسد بن عبد الله قد أقبل، وأنه قد سير على مقدمته محمد بن مالك الهمداني، وأنه قد نزل الدندنقان، صالح الحارث وكتب بينه وبينه كتابا على أن ينزل الحارث أي كور خراسان شاء، وعلى أن يكتب جميعا إلى هشام يسألانه كتاب الله وسنة نبيه، فإن أبى اجتمعا جميعا عليه. فختم على الكتاب بعض الرؤساء، وأبى يحيى بن حضين أن يختم، وقال: هذا خلع لأمير المؤمنين. فقال خلف بن خليفة ليحيى: أبى هم قلبك إلا اجتماع، ويأبى رقادك إلا امتناع، بغير سماع ولم يلقني أحاول من ذات لهو سماع، حفظنا أمية في ملكها، ونخطر من دونها أن تراع، ندافع عنها وعن ملكها إذا لم نجد بيديها امتناع. أبى شعب ما بيننا في القديم وبين أمية إلا انصداع، ألم نختطف هامة بن الزبير وننتزع الملك منه انتزاع؟ جعلنا الخلافة في أهلها، إذا اصطرع الناس فيها اصطراع، نصرنا أمية بالمشرفي، إذا انخلع الملك عنها انخلاف الخلاف. ومنا الذي شد أهل العراق، ولو غاب يحيى عن الثغر ضاع، على ابن سريج نقضنا الأمور، وقد كان أحكمها ما استطاع، حكيم مقالته حكمة، إذا شتت القوم كانت جماعة، عشية زرق وقد أزمعوا، قمعنا من الناكثين الزماعة، ولولا فتاوى إل لم يكن لينضج فيها رئيس كراعة. فقل لأمية ترعى لنا أيادي لم نجزها واصطناع، أتلهين عن قتل ساداتنا، ونأبى لحقك إلا اتباع؟ أمن لم يبعك من المشترين يا بعت
يا ذاكي
آه يا أمن لم يبعك من المشترين كآخر صادف سوقا فباع. أبى ابن حضين لما تصنعين إلا اطلاعا وإلا اتباع، ولو يأمن الحارث الوائلين لراعك في بعض من كان راع، وقد كان أصعر ذا نيرب أشاع الضلالة فيما أشاع. كفينا أمية مختومة أطاع بها عاصم من أطاع، فلولا مراكز راياتنا من الجند خاف الجنود الضياع، وصلنا القديم لها بالحديث، وتأبى أمية إلا انقطاع، ذخائر في غيرنا نفعها، وما إن عرفنا لهن انتفاع، ولو قدمتها وبان الحجاب لارتعت
لارتعت بين حسافتي لارتعت نعم لارتعت بين حسافتي
لارتعت لارتعت
ارتعت وين اه
لارتعت بين حشاك الضياع. فأين الوفاء لأهل الوفاء؟ والشكر أحسن من أن يضاع. وأين ادخار بني وائل إذا الذخر في الناس كان ارتجاعا؟ ألم تعلمي أن أسيافنا تداوي العليل وتشفي الصداع؟ إذا ابن حضين غدا باللواء أسلم أهل القلاع القلاع، إذا ابن حضين غدا باللواء أشار النسور به والضباع، إذا ابن حضين غدا باللواء ذكى وكانت معد جداع. قال: وكان عاصي بن سليمان بن عبد الله بن شراحيل اليشكري من أهل الري، فأشار على يحيى بنقد الصحيفة وقال له: غمرات ثم ينجلين، وهي المغمضات فغمض، ولا فغمض. وكان عاصم بن عبد الله في قرية بأعلى مروة لكندة، ونازل الحارث قرية لبني العنبر، فالتقوا بالخيل والرجال، ومع عاصم رجل من بني عبس في 500 من أهل الشام، وإبراهيم بن عاصم العقدي في مثل ذلك. فنادى عبادي عاصم: من جاء برأس فله 300 درهم. فجاء رجل من عماله برأس وهو عاض على أنفه، ثم جاءه رجل من بني ليث يقال له ليث بن عبد الله برأس، وجاء آخر برأس. فقيل لعاصم: إن سمع الناس في هذا لم يدعوا ملاحا ولا علجا إلا أتوك برأسه. فنادى مناديه: لا يأتينا أحد برأس، فمن أتانا به فليس له عندنا شيء. فنهزم أصحاب الحارث فأسروا منه أسارا، وأسروا عبد الله بن عمرو المازني رأس أهل مرو الروذ. وكان الأسراء 80، أكثرهم من بني تميم، فقتلهم عاصم بن عبد الله على نهر الدندانقان. وكانت اليمانية بعثت من الشام رجلا ألف يكنى أبا داود أيام العصبية في 500، فكان لا يمر بقرية من قرى خراسان إلا قال: كأنكم بي قد رجعت.
قد مررت راجعا،
كأنكم بي قد مررت راجعا حامل الرأس الحارث بن سريج. فلما التقوا دعا إلى البراز، فبرز له الحارث بن سريج فضربه فوق منكبه الأيسر، فصرعه وحام عليه أصحابه فحملوه فخولت. فكان يقول: يا أبر شهر الحارث بن سريجاه ويا أصحاب المعموراه. ورمي فرس الحارث بالثاء، صح حارث، أيوه عندي لا حارس. ورمي فرس الحارث بن سريج في لبانه، فنزع النشابة واستحضره وألح عليه بالضرب حتى نزقه وعرقه وشغله عن ألم الجراحة. قال: وحمل عليه رجل من أهل الشام، فلما ظن أن الرمح مخالطه مال عن فرسه واتبع الشامي، فقال له: أسألك بحرمة الإسلام في دمي. قال: انزل عن فرسك. فنزل وركبه الحارث، فقال الشامي: خذ السرج، فوالله إنه خير من الفرس. فقال رجل من عبد القيس: تولت قريش لذة العيش، تولت قريش لذة العيش، واتقت بنا كل فج من خراسان أغبرة. ليت قريش تصبح ذات ليلة يعومون في لج من البحر أخضر. قال: وعظم أهل الشام يحيى بن حضين لما صنع في أمر الكتاب الذي كتبه عاصم، وكتبوا كتابا وبعثوا به مع محمد بن مسلم.
معنا ولا مع الناس التميم صفحة كام؟
لقوا أسد بن عبد الله بن وقالوا لقوه ببيهق، فقال: ارجعوا فإني أصلح هذا الأمر. فقال له محمد بن مسلم: هدمت داري. فقال: أبنيها وأرد عليكم كل مظلمة. قال: وكتب أسد إلى خالد ينتحل أنه هزم الحارث ويخبره بأمر يحيى. قال: فأجاز خالد يحيى بن حضين بعشرة آلاف دينار، وكساه 100 حلة. قال: وكانت ولاية عاصم أقل من سنة، قيل كانت 7 أشهر. وقدم أسد بن عبد الله وقد انصرف الحارث، فحبس عاصما وسأله عما أنفق، وحاسبه فأخذه 100,000 درهم.
الحلل عندهم كانت جاهزة كده؟
نعم سيدي،
بقول الحلل كانت جاهزة، يعني عندهم محلات كده يطلع 100 حلة و1,000 حلة.
أمير جيش بقى،
ولا الصين كانت بتعمل لهم يعني.
طيب، قال: فحبس عاصما وسأله عما أنفق، حاسبه فأخذه 100,000 درهم. وقال: إنك لم تغزو ولم تخرج من مروة، وافق عمارة بن خريم وافق عمارة بن حريم وعمال الجريد محبوسين عنده، فقال لهم: سيروا فيكم بسيرتنا أم بسيرة قومكم؟ قالوا: بسيرتك. فخلى سبيلهم. قال علي عن شيوخه: عمر اقرأ سنة.
نعم.
قال علي، قالوا لما بلغ هشام بن عبد الملك امر الحارث بن سريج كتب الى خالد بن عبد الله: بعث اخاك يصلح ما افسد، فان كانت رجيه فلتكن به. قال: فوجه اخاه اسد الى خراسان، فقدم اسد وما يملك عاصم من خراسان الا مروى وناحيه ابرشه، والحارث بن سريج بمروى الرود، وخالد بن عبيد الله الهجري بآملة. ويخاف أن إن قصد للحارث بمروى الرود دخل خالد بن عبيد الله مروى من قبل آمل، وإن قصد لخالد دخلها الحارث من قبل مروى الرود. فأجمع على أن يوجه عبد الرحمن بن نعيم الغامدي في أهل الكوفة وأهل الشام في طلب الحارث إلى ناحية مروى الرود. وصار أسد بالناس إلى آملة، واستعمل على بني تميم الحويري الحوثرة بن يزيد العنبري، الحوثرة بن يزيد العنبري، فلقيهم خيل لأهل خراسان لأهل آملة عليهم زياد الخشي مولى حيان النبطي عند ركايا عثمان، فهزمهم حتى انتهوا إلى باب المدينة. ثم كروا على الناس، فقتل غلام لأسد بن عبيد الله لأسد بن عبد الله يقال له جبله، وهو صاحب علمه، وتحصنوا في 3 مدائن لهم. قال: فنزل عليهم اسد حصرهم، ونصب عليهم المجانيق، وعليهم خالد بن عبيد الله الهجري من اصحاب الحارث، فطلبوا الامانه، فخرج اليهم رويد بن طارق القطعي ومولى لهم، فقال: ما تطلبون؟ قالوا: كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلكم ذلك. قالوا: على الا تاخذ اهل هذه المدن بجنايتنا، فاعطاهم ذلك. ما شيخ حد قال لك؟ ماشي، مش سامعني ده؟ أنا خد أحمد عندي. هات مش فاهم تسمعني. هات يا عم بكار. ده شغل ابو عمر، ده هو اللي راح بعت له رساله ابو عمر. اي من امبارح. اتفضل حضرتك. صفحة 50 صفحة
105
105 بسم الله. هو كده مفتوح.
ركبت المايك وهربت ولا ايه؟ عمر عمر
لا يكون بيقرأ.
لسه اخرج وادخل. عمر اخرج وادخل.
ما فيش مكاتب عمال بقى
وصل الصوت.
انت جاي عند
ما عايزين صوت الشيخ.
انا جاي.
ايوه بص المايك هتلاقي فيه زرار ابو عمر.
تعال نخرج.
عملنا زرار.
ما عايزين نسمع تعليقات فضيلتك سيدنا. المايك فيه زرار خليه لتحت.
حصل.
طيب امال ايه بقى ركبه يلا.
خليه تحت. زور صح.
طيب ركب بقى. ركب بقى عشان نتعلم.
كده كويس.
تمام. بسم الله.
قولوا بقى حاجة.
قال قال وكان أسد حين مر بأرض زم تعرض للقاسم الشيباني وهو في حصن بزم يقال له باذك ومضى حتى أتى الترمذة فنزل دون النهر ووضع سريره على شاطئ النهر وجعل الناس يعبرون وجعل الناس يعبرون فمن سفلت سفينته عن سفن المدينة قاتلهم الحارث بن الحارث في سفينة فالتقوا في سفينة فيها أصحاب أسد فيهم أصر بن عيناء الحميري وسفينة أصحاب الحارث فيها داود الأعصر فرمى أصر فصك السفينة وقال الغلام الأحمري فقال داود الأعصر لأمر من تميت إليه لا أرض لك وألزق سفينة بسفينة أصغر فاقتتلوا وأقبل الأشكند وقد أراد الحارث الانصراف فقال له إنما جئتك ناصرا لك وكمن الأشكند وراء وكمن الأشكند وراء دير وأقبل الحارث بأصحابه وخرج إليه أهل الترمذي وخرج إليه أهل الترمذي فاستطرد لهم فاتبعوه ونصر مع أسد ونصر مع أسد جالس فينظر فأظهر الكراهية وعرف أن الحارث قد كادهم فظن أسد أنه إنما فعل ذلك شفقة على الحارث حين ولى فأراد أسد معاتبة نصر فإذا الأشكند قد خرج عليهم فحمل على أهل الترمذي فهربوا وقتل في المعركة يزيد بن الهيثم بن المنخل الجرموزي من الأسد وعاصم بن معول وكان من فرسان أهل الشام ثم ارتحل أسد إلى بلخ وخرج أهل الترمذي إلى الحارث فهزموه وقتلوا أبا فاطمة وعكرمة وقوما من أهل البصائر ثم طار أسد إلى سمرقند في طريق زم فلما قدم زم بعث إلى الهيثم الشيباني وهو في باذك وهو من أصحاب الحارث فقال إنكم إنما أنكرتم على قومكم ما كان من سوء سيرتهم ولم يبلغ ذلك النساء ولا استحلال الفروج ولا غلوة المشركين على مثل سمرقند وأنا أريد سمرقند وعلي عهد الله وذمته ألا يبدأك مني شر ولك المؤاساة واللطف والكرامة والأمان ولمن معك وأنت إن غمصت ما دعوتك إليه فعلي عهد الله وذمة أمير المؤمنين وذمة الأمير خالد إن أنت رميت بسهم ألا أؤمنك بعده وإن جعلت لك ألف أمان لا أفي لك به فخرج إليه على ما أعطاه من الأمان فآمنه وصار معه إلى سمرقند فأعطاهم عطائين وحملهم على ما كان من دواب ساقها معه وحمل معه طعاما من بخارى وحملهم على ما كان من دواب ساقها معهم وحمل معه طعاما من بخارى وساق معه شاء كثيرة من شاء الأكراد قسمها فيهم ثم ارتفع إلى وغسر وماء سمرقند منها فسكر الوادي وصرفه عن سمرقند وكان يحمل الحجارة بين يديه حتى يطرحها في السكر ثم قفل من سمرقند حتى نزل بلخ وقد زعم بعضهم أن الذي ذكرت من أمر أسد وأمر أصحاب الحارث كان في سنة 18 وحج بالناس في هذه السنة خالد بن عبد الملك وكان العامل فيه على المدينة وعلى مكة والطائف محمد بن هشام بن إسماعيل وعلى العراق والمشرق خالد بن عبد الله وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد وفيها توفيت فاطمة بنت علي وسكينة بنت الحسين بن علي قال: وفي هذه السنة أخذ أسد بن عبد الله جماعة من دعاة بني العباس بخراسان، فقتل بعضهم ومثل بعضهم وحبس بعضهم، وكان في من أخذ سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم وموسى بن كعب ولاهز ابن قريظ وخالد بن إبراهيم وطلحة بن رزيق، فأتي بهم فقال لهم: يا فسقة، ألم يقل الله عز وجل عفى الله عما سلف؟ ألم يقل الله تعالى: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام؟ فذكر أن سليمان بن كثير قال: أتكلم أم أسكت؟ قال: بل تكلم. قال: نحن والله كما قال الشاعر: لو بغير الماء حلق شرق،
حلقي شرق،
لو بغير الماء حلقي شرق، كنت كالغصان بالماء اعتصاري. تدري ما قصتنا؟ صدت والله العقارب،
صيدت،
نعم، صيدت والله العقارب بيدك يا أمير المؤمنين. أيها الأمير، أنا إن أناس من قومك، وإن هذه المضرية إنما رفعوا إليك هذا لأن كنا أشد الناس على قتيبة بن مسلم، وإنما طلبوا بثأرهم. فتكلم ابن شريك ابن الصامت الباهلي وقال: إن هؤلاء القوم قد أخذوا مرة بعد مرة. فقال مالك بن الهيثم: أصلح الله الأمير، ينبغي لك أن تعتبر كلام هذا بغيره. فقال: كأنك يا أخا باهلة تطلبنا بثأر قتيبة، نحن والله كنا أشد الناس عليه. تبعث بهم أسد إلى الحبس، ثم دعا عبد الرحمن بن نعيم فقال له: ما ترى؟ قال: أرى أن تمن بهم على عشائرهم. قال: فالتميميان اللذان معهم. قال: تخلي سبيلهما. قال: أنا إذن لعبد الله يزيد نفي. قال: فكيف تصنع بالربعين؟ قال: أخلي والله سبيله. ثم دعا بموسى بن كعب وأمر به، فألجم بلجام حمار، وأمر باللجام أن يجذب تجذب حتى تحطمت أسنانه، ثم قال: اكسروا وجهه. فدق أنفه ووجأ لحيته، فنظر درس له.
فنظر درس له
ثم دعا بلاهز ابن قريط، فقال لاهز: والله ما في هذا الحق أن تصنع هذا وتترك اليمان. بلاهز ابن قريض. فقال لاهز: والله ما في هذا الحق أن تصنع بنا هذا وتترك اليمانيين والربعيين. فضربه 300 صوت، ثم قال: اصلبوه. فقال الحسن بن زيد الأزدي: هو لي جار وهو بريء مما قذف به. قال: فالآخرون؟ قال: أعرفهم بالبراءة. فخلى سبيلهم. ثم دخل السنة 18 ومئة. ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث. فمن ذلك غزوة معاوية وسليمان بن هشام بن عبد الملك أرض الروم. قال: وفيها وجه بكير بن ماهان عمار بن يزيد إلى خراسان واليا على شيعة بني العباس، فنزل فيما ذكر مروى وغير اسمه، تسمى بخداش، ودعا إلى محمد بن علي، فصار عليه الناس وقابلوا ما جاءهم به، فسمعوا إليه وأطاعوا، ثم غير ما دعاهم إليه وتكذب، وأظهر دين الحرمية.
الحرمية
ودعا إلى الخرمية، ودعا إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض، وأخبرهم أن ذلك عن أمر محمد بن علي. فبلغ أسد بن عبد الله خبره، فوضع عليه العيون حتى ظفر به، فأتي به وقد تجهز لغزو بلخ، فسأله عن حاله، فأغلظ خداش له القول، فأمر به فقطعت يده وقلع لسانه.
الخرمية.
فأمر به فقطعت يده وقلع لسانه وسملت عينه. فذكر علي بن محمد عن أشياخه قال: لما قدم أسد آملا في مبدئه أتوه بخداش صاحب الهاشمية، فأمر به قرعة الطبيب فقطع لسانه وسمل عينه، فقال: الحمد لله الذي انتقم لأبي بكر وعمر منك. ثم دفعه إلى يحيى بن نعيم الشيباني عامل آملا، فقال: لما قفل من سمرقند كتب إلى يحيى فقتله وصلبه بآمل، وأتي أسد بحزور مولى المهاجر بن دارة الضبي، فضرب عنقه بشاطئ النهر، ثم نزل أسد منصرفه من سمرقند بلخا، فسرح جدي عن الكرمانية إلى القلعة التي فيها ثقل الحارث وثقل أصحابه، واسم القلعة
ثقلوا
فيها ثقل الحارثي وثقل أصحابه، واسم القلعة التبوش كان من تخارستان العليا، وفيها بنو برزاء التغلبيون وهم أصحاب الحارثي، فحصرهم الكرماني حتى فتحها، فقاتل مقاتلتهم وقتل بني برزاء وسبى عامة أهلها من العربي والموالي والذراري، وباعهم في من يزيد في سوق بلخ. فقال علي بن يعلى وكان شهد ذلك: نقم على الحارث 450 رجلا من أصحابه، وكان رئيسهم جرير بن ميمون القاضي، وفيهم بشر بن أنيف الحنظري وداود الأعصر الخوارزمي. فقال الحارث: إن كنتم لابد مفارقية وطلبتم الأمان فاطلبوه وأنا شاهد، فإنه أجدر أن يجيبوكم، وإن ارتحلت قبل ذلك لم يعطوا الأمان. فقالوا: ارتحل أنت وخلنا. ثم بعثوا بشر بن أنيف ورجلا آخر وطلبوا الأمان، فأمنهما أسد ووصلهما، فغدروا بأهل القلعة وأخبره أن القوم ليس لهم طعام ولا ماء.
أسد الكرماني
فصرح أسد الكرماني في 6000 منهم سالم بن منصور البجلي على 2000، والأزهر بن جرموز النميري في أصحابه، وجند بلخ وهم 2500 من أهل الشام، وعليهم صالح بن القعقاع الأزدي. فوجه الكرماني منصور بن سالم في أصحابه فقطع نهر درغام، وبات ليله وأصبح، فأقام حتى متع النهار، ثم صار يومه قريبا من 17 فرسخا، فأتعب خيله، ثم انتهى إلى كشم 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 من أرض
كشتم
أه؟ كش كشتم كشتم
مش عندك تاء؟
مش عارف
مش عارف؟
في نص هم بس مش عارف ايه.
نعم.
كشتم من أرض جبغوية، فانتهى إلى حائط فيه زرع قد قصب، فأرسل أهل العسكر فأرسل أهل العسكر دوابهم فيه، وبينهم وبين القلعة 4 فراسخ، ثم ارتحل. فلما صار إلى الوادي جاءته الطلائع فأخبرته بمجيء القوم، ورأسهم المهاجر بن ميمون. فلما صار إلى الكرماني كابدهم فانصرفوا فلما صاروا إلى الكرماني كابدهم فانصرفوا وصار حتى نزل جانبا من القلعة، وكان أول من نزل في ضواء 500 في مسجد كان الحارث بناه. فلما أصبح تتامت إليه الخيل، وتلاحقت من أصحاب الأزهر وأهل بلخ. فلما اجتمعوا خطبهم الكرماني فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أهل بلخ، لا أجد لكم مثلا غير الزانية، فمن أتاها أمكنته من رجلها أتاكم الحارث في 1000 رجل من العجم، فأمكنتموه من مدينتكم، فقاتل أشرافكم وطرد أميركم، ثم صرتم معه من مكان فيه إلى مروة فقتلتموه، ثم انصرف إليهم منهزما فأمكنتموه من المدينة، والذي نفسي بيده
صرف إليكم
ثم انصرف إليكم منهزما فأمكنتموه من المدينة، والذي نفسي بيده لا يبلغني عن رجل منكم كتب كتابا إليهم في سهم إلا قطعت يده ورجله وصلبته، فأما من كان معي من أهل مروة فهم خاصتي، ولست أخاف غدرهم. ثم نهد إلى القلعة فأقام ثم نهد نهد ثم نهد ضا نهد
عندك دال ولا ضاد؟
دال
انت قرأتها صح.
أمال إيه اللي نهد
اللي
دي؟
رجعك تاني.
ما هي نهد دي؟
طيب
ثم نهد إلى القلعة فأقام بها يوما وليلة من غير قتال. فلما كان من الغد نادى مناد: إنا قد نبذنا إليكم بالعهد، فقاتلوهم، وقد عطش القوم وجاعوا، فسألوا أن ينزلوا على الحكم ويترك لهم نساؤهم وأولادهم، فنزلوا على حكم أسد فأقام أياما. وقدم المهلب بن عبد العزيز العتكي بكتاب أسد: أن احملوا إلي 50 رجلا منهم، فيهم المهاجر بن ميمون ونظراؤهم من وجوههم، فحملوا إليهم فقتلهم. وكتب إلى الكرماني أن يصير الذين بقوا عنده أثلاثا، فثلث يصلبهم، وثلث يقطع أيديهم وأرجلهم، وثلث يقطع أيديهم. ففعل ذلك الكرماني وأخرج أثقالهم فباعها في من يزيد، وكان الذين قتلهم وصلبهم 400. اتخذ أسد مدينة بلخ دارا في 18 و100، ونقل إليها الدواوين واتخذ المصانع، ثم غزا تخارستان، ثم أرض جبغوية، ففتح أصاب سبيا. ففي هذه السنة عزل هشام
من
وفي هذه السنة عزل هشام خالد بن عبد الملك بن الحارث بن حكمي عن المدينة واستعمل عليها محمد بن هشام بن إسماعيل. وذكر الواقدي أن أبا بكر بن عمير بن حزم يوم عزل خالد عن المدينة جاءه كتاب بإمارته على المدينة، فصعد المنبر وصلى بالناس 6 أيام، ثم قدم محمد بن هشام من مكة عاملا على المدينة. وفي هذه السنة مات علي بن عبد الله بن العباس وكان يكنى أبا محمد، ما كانت وفاته بالحميمة من أرض الشام وهو ابن 77 سنة. وقيل إنه ولد في الليلة التي ضرب فيها علي بن أبي طالب، وذلك ليلة 17 من رمضان من سنة 40، فسماه أبوه علي وقال سميته باسم أحب الخلق إلي وكناه أبا الحسن. فلما قدم على عبد الملك بن مروان أكرمه وأجلسه على سريره وسأله عن كنيته فأخبره، فقال لا يجتمع في عسكري هذا الاسم والكنية لأحد، وسأله هل ولد له من ولد، وكان قد ولد له يومئذ محمد بن علي، فأخبره بذلك فكناه أبا محمد. وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام وهو أمير مكة والمدينة وهو أمير مكة والمدينة والطائف. وقد قيل إنما كان عامل المدينة في هذه السنة خالد بن عبد الملك، وكان إلى محمد بن هشام فيها مكة والطائف والقول الأول قول الواقدي. وكان على العراق خالد بن عبد الله، وإليه المشرق كله، وعامله على خراسان أخوه أسد بن عبد الله، وعامله على البصرة وأحداثها وقضائها والصلاة بأهلها بلال بن أبي بردة، وعلى أرمينية أذربيجان مروان بن محمد بن مروان. ثم دخلت سنة 19 ومئة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك غزوة الوليد بن القعقاع العبسي أرض الروم، وفيها غزا أسد بن عبد الله الحثل فافتتح قلعة زغرزك وصار منها إلى خداش وملأ يديه من السبي والشاء، وكان الجيش قد هرب إلى الصين. قال وفيها لقي أسد خاقان صاحب الترك وقتل بشرا كثيرا من أصحابه، وسلم أسد والمسلمون وانصرفوا بغنائم كثيرة وسبي. ذكر الخبر عن هذه الغزوة. ذكر علي بن محمد عن شيوخه أنهم قالوا كتب ابن السائجي إلى خاقان أبي مزاحم، إنما كان أبا مزاحم لأنه كان يزاحم العرب وهو موالث يعلمه دخول أسد الختل وتفرق جنوده فيها، وأنه بحال مضيعة. فلما أتاه كتابه أمر أصحابه بالجهاز، وكان لخاقان مرج وجبل وحمن لا يقربهما أحد ولا يتصيد فيهما، يتركان للجهاد فضاء. ما كان في المرج 3 أيام وما في الجبل 3 أيام، فتجهزوا وارتعوا ودبغوا مسوك الصيد، واتخذوا منها أوعية، واتخذوا القسي والنشاب. ودعا خاقان ببرذون مسرد ملجم، وأمر بشاة فقطع ثم علقت في المعاليق، ثم أخذ شيئا من ملح فصيره في كيس وجعله في منطقته، وأمر كل تركين أن يفعل مثل ذلك، وقال هذا زادكم حتى تلقوا العرب بالختل. وأخذ طريق خشوراغ فلما أحس ابنه السائجي أن خاقان قد أقبل بعث إلى أسن أخرج عن الختل، فإن خاقان قد أضلك، فشاتم رسوله ولم يصدقه، فبعث صاحب الختل إني لم أكذبك وأنا الذي أعلمته دخولك وأعلمته أنها فرصة له، وسألته المدد غير أنك أمرت البلاد وأصبت الغنائم، فإن لقياك على هذا الحال ظافر بك وعادتني العرب أبدا ما بقيت. واستطال علي خاقان واشتدت مؤونته، وامتن علي بقوله أخرجت العرب من بلادك ورددت عليك ملكك، فعرف أسد أنه قد صدقه فصدقه فأمر بالأثقال أن تقدم وولى عليها صدقة فأمر بالأثقال أن تقدم وولى عليها إبراهيم بن عاصم العقيلي الجزري الذي كان ولي سجستان بعد وأخرج معه المشيخة فيهم كثير بن أمية وأبو سليمان بن كثير الخزري وفضيل بن حيان المهري وسنان بن داود القطعي وكان على أهل العالية سنان الأعرابي السلمي وعلى الأقباض عثمان بن شباب الهمذاني جد قاضي مروة فصارت الأثقال فكتب أسد إلى داود بن شعيب والأصبغ بن ذؤالة الكلبي وقد كان وجههما في وجه إن خاقان قد أقبل فانضم إلى الأثقال إلى إبراهيم بن عاصم قال وقع إلى داود والأصبغ رجل دبوسي فأشاع أن خاقان قد كسر المسلمين وقتل أسدا وقال الأصبغ إن كان أسد ومن معه أصيبوا فإن فينا هشام ننحاز إليه فقال داود بن شعيب خبح الله الحياة بعد أهل خراسان
بعد أهل خراسان
فقال الأصبغ حبذ الحياة بعد أهل خراسان قتل الجراح ومن معه فما ضر المسلمين كثير ضر فإن هلك أسد وأهل خراسان فلن يخذل الله دينه وإن الله حي قيوم وأمير المؤمنين حي وجنود المسلمين كثير فقال داود أفلا ننظر ما فعل أسد فنخرج على علم فصار حتى شارف عسكر إبراهيم فإذا هما بالنيران فقال داود هذه نيران المسلمين أراها متقاربة ونيران الأتراك متفرقة فقال الأصبغ هم في مضيق ودنوا فسمعوا نهيق الحمير فقال داود أما علمت أن الترك ليس لهم حمير فقال الأصبغ أصابوها بالأمس ولم يستطيعوا أكلها في يوم ولا اثنين فقال داود نسرح فارسين فيكبران فبعث فارسين فلما دنوا من العسكر كبرا فأجابهم العسكر سنة بالتكبير فأقبلوا إلى العسكر الذي فيه الأثقال ومع إبراهيم أهل الصغانيان وصغان خذاه فقام إبراهيم بن عاصم مبادرا قال وأقبل أسد من الختلي نحو جبل الملح يريد أن يخوض نهر بلخ وقد قطع إبراهيم بن عاصم بالسبي وما أصاب فأشرف أسد على النهر وقد أتاه أن خاقان قد سار في سوياب 17 ليلة فقام إليه أبو تمام بن
سار من سوياب 17
فسار من سوياب 17 ليلة فقام إليه أبو تمام بن زحر وعبد الرحمن بن خنفر الأزديان فقال أصلح الله الأمير إن الله قد أحسن بلاءك في هذه الغزوة فغنمت وسلمت فقطع هذه النطفة واجعلها وراء ظهرك فأمر بهما فوجئت رقابهما وأخرج من العسكر وأقام يومه فلما كان من غدر ارتحل وفي النهر 23 موضعا يخوضه الناس وفي موضع مجتمع ماء يبلغ دفتي السرج فخاضه الناس وأمر أن يحمل كل رجل شاه وحمل هو بنفسه شاة فقال عثمان بن عبد الله بن مطرف بن الشخير إن الذي أنت فيه من حمل الشاة ليس بأخطر مما تخاف وقد فرقت الناس وشغلتهم وقد أضلك عدوك فدع هذا الشاة لعنة الله عليه وأمر الناس بالاستعداد فقال أسد والله لا يعبر رجل ليست معه شاة حتى تفنى هذه الغنم إلا قطعت يده فجعل الناس يحملون الشاء الفارس يحملها بين يديه والراجل على عنقه وخاض الناس ويقال لما حفر السنابك الخيل النهر صار بعض المواضع سباخة فكان بعضهم يميل فيقع عن دابة فأمر أسد بالشاء أن تقذف وخاض الناس فما استكملوا العبور حتى طلعت عليهم الترك بالدهم فقتلوا من لم يقطع وجعل الناس يقتحمون النهر ويقال كانت المسلحة من على الأسد وتميم قد خلف ضعفة الناس وركب أسد النهر وأمر بالإبل أن يقطع بها إلى ما وراء النهر حتى تحمل عليها الأثقال وأقبل راهج من ناحية الختلي فإذا خاقان فلما توافى معه صدر من جنده حمل على الأسد وبني تميم فانكشف وركض أسد حتى انصرف إلى معسكره وبعث إلى أصحاب الأثقال الذين كان صرح أمامه أن انزلوا وخندقوا مكانكم في بطن الوادي قال أقبل خاقان فظن المسلمون أنه لا يقطع إليهم وبينه النهر فلما نظر خاقان إلى النهر أمر الأشكند ويومئذ أصبهبذ نسف أن يسير في الصف حتى يبلغ أقصاه، ويسأل الفارسان وأهل الفرسان وأهل البصر بالحرب والماء هل يطاق قطوع النهر والحمل على أسد، فكلمهم فكلهم يقولوا لا يطاق حتى انتهى إلى الاشتيخان فقال بلى يطاق، لأن 50,000 فارس فإذا نحن اقتحم
لأنا 50,000 فارس
لأنا لأن
لأنا
لأنا لأنا 50,000 فارس فإذا نحن اقتحمنا دفعة واحدة رد بعضنا على بعض رد بعضنا عن بعض الماء فذهب جريتهم، فقال فضربوا بكوساتهم فظن أسد معه أنه منهم وعيد، فأقحموا دوابهم فجعلت تنخر أشد النخير، فلما رأى المسلمون اقتحام الترك ولوا إلى العسكر وعبر الترك فسطع رهج عظيم لا يبصر الرجل دابته ولا يعرف بعضهم بعضا، فدخل المسلمون عسكرهم وحووا ما كان خارجا، وخرج الغلمان بالبراثع والعمد فضربوا وجوه الترك فأدبروا وبات أسد، فلما أصبح وقد كان عبى أصحابه من الليل وتخوفا من غدر خاقان وغدوه عليه ولم ير شيئا، دعا وجوه الناس فاستشارهم فقالوا له اقبل العافية، قال ما هذه عافية بل هي بلية، لقينا خاقان أمس فغفر بنا ما صاب من الجند والسلاح فما منعه منا اليوم إلا أنه قد وقع في يديه أسراء فأخبروه بموضع الأثقال أمامنا فترك لقاءنا طمعا فيها، فارتحل فبعث أمامه الطلائع، فرجع بعضهم فأخبره أنه عاين طوقات الترك وأعلاما من أعلام الإشكندي في بشر قليل، فصار والدواب مثقلة فقيل له انزل أيها الأمير
مثقلة
فصار والدواب مثقلة فقيل له انزل أيها الأمير واقبل العافية، قال وأين العافية، فأقبلها إنما هي بلية وذهاب الأنفس والأموال، فلما أمسى أسد صار إلى منزل فاستشار الناس ما ينزلون أي أم يسيرون، فقال الناس اقبل العافية وما عسى أن يكون ذهاب المال بعافيتنا وعافية أهل خراسان ونصر بن سيار مطرق، فقال أسد ما لك يا ابن سيار مطرق لا تتكلم، قال أصلح الله الأمير ما لك يا ابن سيار مطرقا
لا تتكلم
قال أصلح الله الأمير خلتان كلتهما لك، إن تسير تغث من مع الأثقال وتخلصهم وإن أنت انتهيت إليهم وقد هلك فقد قطعت قحمة لا بد من قطوعها، فقبل رأيه وصار يومه كله. قال ودعا أسد سعيدا الصغير وكان فارسا مولى باهلة وكان عالما بأرض الختل، فكتب كتابا إلى إبراهيم يأمره بالإعداد، فإن خاقان قد توجه إلى ما قبلك، وقال سر بالكتاب إلى إبراهيم حيث كان قبل الليل، فإن لم تفعل فأسد بريء من الإسلام إن لم يقتلك، فإن أنت لحقت حارثي فعلى أسد مثل الذي حلف، وإن لم يبع امرأتك الدلال في سوق بلخ وجميع أهل بيتك. قال سعيد فادفع إلي فرسك الكميت الذنوب، قال لعمري لئن جدت بدمك وبخلت عليك بالفرس إني للئيم، فدفعه إليه فصرع دابة من جنائبه وغلامه على فرس الله ومعه فرس أسد يجنبه، فلما حاذ الترك وقد قصدوا الأثقال طلبته طلائعهم فتحول على فرس أسد لم يلحقوه، فأتى إبراهيم بالكتاب وتبعه بعض الطلائع يقال 20 رجلا حتى رأوا عسكر إبراهيم، فرجعوا إلى خاقان فأخبروه، فقضى خاقان على الأثقال وقد خندق إبراهيم خندقا فأتاهم وهم قيام عليه، فأمر أهل الصغد فقاتلهم، فلما دنوا من مسلحة المسلمين ثاروا في وجوههم فهزموهم وقتلوا منهم رجلا، فقال خاقان اركبوا، وصعد خاقان تلا فجعل ينظر العورة ووجه القتال، قال هكذا كان يفعله ينفرد في رجلين أو ثلاثة فإذا رأى عورة أمر جنوده فحملت من ناحية العورة، فلما صعد التل رأى خلف العسكر جزيرة دونها مخاضة فدعا بعض قواد الترك فأمرهم أن يقطعوا فوق العسكري في مقطع وصفه حتى يصيروا إلى الجزيرة، ثم ينحدروا في الجزيرة حتى يأتوا عسكر المسلمين من دبور، وأمرهم أن يبدأوا بالأعاجم وأهل وأن آه وأمرهم أن يبدأوا بالأعاجم وأهل الصغانيان، وأن يدعوا غيرهم فإنهم من العرب قد عرفهم بأبنيتهم وأعلامهم. وقال لهم إن أقام القوم خندقهم وقال لهم إن أقام القوم في خندقهم فأقبلوا إليكم دخلنا نحن خندقهم، وإن ثبتوا على خندقهم فادخلوا من دبره عليهم. ففعلوا ودخلوا عليهم من ناحية الأعاجم فقتلوا صغان خذاه وعامة أصحابه، واحتوا على أموالهم، ودخلوا عسكر إبراهيم فأخذوا عامة ما فيه، وترك المسلمون التعبئة واجتمعوا في موضع وأحسوا بالهلاك، فإذا رهج قد ارتفع وتربة سوداء، فإذا أسد في جنده قد أتاهم، فجعلت الترك ترتفع عنهم إلى الموضع الذي كان فيه خاقان وإبراهيم يتعجب من كفهم، وقد غفروا وقتلوا من قتلوا وأصابوا ما أصابوا، هو لا يطمع في أسد. قال وكان أسد قد أغذى السيرة، فأقبل حتى وقف على التل الذي كان عليه خاقان، وتنحى خاقان إلى ناحية الجبل، فخرج إليه من بقي ممن كان مع الأثقال، وقد قتل منهم بشر كثير، قتل يومئذ بركة بن خولي الراسبي وكثير بن أمية ومشيخة من خزاعة، وخرجت امرأة صغان خذاه إلى أسد فبكت زوجها، فبكى أسد معها حتى على صوته ومضى خاقان يقود الأسراء من الجند في الأوهاق، ويسوق الإبل موقرة والجواري. قال وكان مصعب بن عامر الزعي ونفى وكان مصعب بن عامر الخزاعي ونفى من أهل خراسان قد أجمعوا على مواقفتهم، فكفهم أسد وقال هؤلاء قوم قد طابت لهم الريح واستكلموا فلا تعرضوا لهم. وكان مع خاقان رجل من أصحاب الحارث بن سريج، فأمره فنادى يا أسد أما كان لك في وراء النهر مغزى إنك لشديد الحرص. قال كان لك من الختل ممدوحة
عن
الختل ممدوحة
ما حرف الجر ينبع بعض
أحنا يرنوم عن قد كان لك عن الختل مندوحة وهي أرض آبائي وأجدادي. فقال أسد كان ما رأيت ولعل الله أن ينتقم منك. قال كورمغانون وكان من عظماء الترك لم أرى يوما كان أحسن من يوم الأثقال. قيل له وكيف ذلك؟ قال أصبت أموالا عظيمة ولم أرى عدوا أسمج من أسرى العرب يعد أحدهم فلا يكاد يبرح مكانه. وقال بعضهم صار خاقان إلى الأثقال وفارتحل أسد، فلما أشرف على الظهر ورأى المسلمون الترك امتنعوا وقد كانوا قاتلوا المسلمين فامتنعوا، فأتوا الأعاجم الذين كانوا مع المسلمين فقاتلوهم فأسروا أولادهم. قال فأردف كل رجل منهم وصيفا أو وصيفة، ثم أقبلوا إلى عسكر أسد عند مغيب الشمس. قال وصار أسد بالناس حتى نزل مع الثقل، وصبحوا أسدا من الغد وذلك يوم الفطر، فكادوا يمنعونهم من الصلاة، ثم انصرفوا ومضى أسد إلى بلخة فعسكر في مرجها حتى أتى الشتاء، ثم تفرق الناس في الدور ودخل المدينة. ففي هذه الغازات قيل له بالفارسية أزج ختلان آمدية بروت باه آمدية آبار باز آمدية خشك نزار آمدية
ماشي.
قال كان الحارث بن سريج بناحية تخارستان فانضم إلى خاقان. فلما كان ليلة الأضحى قيل لأسد إن خاقان نازل جزة فأمر بالنيران فوضعت على المدينة، فجاء الناس من الرساتيق إلى مدينة بلخ، فأصبح أسد فصلى وخطب الناس وقال إن عدو الله الحارث بن سريج استجلب طاغيته ليطفئ نور الله ويبدل دينه، والله مذله إن شاء الله، وإن عدوكم الكلب أصاب من إخوانكم من أصاب
كلبه
وإن عدوكم الكلب أصاب من إخوانكم ما أصاب. وإن يريد الله نصركم ولم يضركم قتلكم وإن يريد الله نصركم لم يضركم قتلتكم وكثرتهم قلتكم وكثرتهم فاستنصر الله. قال وقال إنه بلغني أن العبد أقرب ما يكون إلى الله إذا وضع جبهته لله، فإني نازل واضع جبهتي، فادعوا الله واسجدوا واسجدوا ربكم وأخلصوا له الدعاء ففعلوا. ثم رفعوا رؤوسهم وهم لا يشكون في الفتح، ثم نازل على المنبر وضحى وشاور الناس في المسير إلى خاقان، فقال قوم أنت شاب ولست ممن تخوف من غارة لا شات ودابة تخاطر بخروجك، قال والله لأخرجنا، فإما ظفر وإما شهادة. ويقال أقبل خاقان قال استمد من وراء النهر ومن وراء النهر وأهل تخارستان وجبهويا الطخاوي التخارى بملوكهم وشاكراتهم 30,000، فنزلوا خلم فيها مسلحة عليها أبو العوجاء بن سعيد العبدي، فناوشهم فلم يظفروا بشيء، فصار على حامية في طريق ففي طريق على حاميته في طريق فيروز دخشين من تخارستان، فكتب العوجاء إلى أسد بمسير، قال فجمع الناس فأقرأهم كتاب أبي العوجاء وكتاب الفرافصة صاحب مسلحة جزة بعد مرور
صاحب مسلحة
جزة بعد مرور خاقان به، فشاور أسد الناس فقال قم بأبواب مدينة بلخ تأخذ بأبواب مدينة بلخ وتكتب إلى خالد والخليفة يستمده، وقال آخرون تأخذ في طريق زم وتسبق خاقان إلى مر، وقال قوم بل تخرج إليهم وتستنصر الله عليهم، فوافق قولهم رأي أسد وما كان عازم عليهم لقائهم. ويقال إن خاقان حين فاق أسدا ارتفع حتى صار بأرض تخارستان عند جبغوية، فلما كان وسط الشتاء أقبل فمر بجزة وصار إلى الجزجان فبث الغارات، وذلك أن الحارث بن سريج أخبره أنه لا نهوض بأسد وأنه لم يبق معه كبير جند. فقال البختري بن مجاهد مولى بن شيبان بل بث الخيول حتى تنزل الجزجان، فلما بث الخيل قال له البختري كيف رأيت رأيي؟ قال وكيف رأيت صنع الله عز وجل حين أخذ برأيك. فأخذ أسد من جبلة بن أبي داود 20,100 درهم، وأمر للناس ب20,20، ومعه من الجنود من أهل خراسان وأهل الشام 7,000 رجل، 7,000 رجل، واستخلف على بلخ الكرماني ابن علي، وأمره ألا يدع أحدا يخرج من مدينتها وإن ضرب الترك باب المدينة. فقال له نصر بن سيار الليثي والقاسم بن بخيت المراغي من الأزد وسليم بن سليمان السلمي وعمر بن مسلم بن عمرو ومحمد بن عبد العزيز العتكي بن عيسى الأعرج الحنظلي والبختري ابن أبي درهم البكري وسعيد الأحمر وسعيد الصغير مولى باهلة أصلح الله الأمير، إذا لنا في الخروج ولا تهجن طاعتنا. فأذن لهم ثم خرج، فنزل بابا من أبواب بلخة وضربت له قبة فازتانا وألصق إحداهما بالأخرى وصلى بالناس ركعتين طولهما، ثم استقبل القبلة ونادى في الناس ندعو الله، وأطال في الدعاء ودعا بالنصر وأمن الناس على دعائه، فقال نصرتم رب الكعبة، ثم انفتل من دعائه فقال نصرتم رب الكعبة إن شاء الله 3 مرات، ثم نادى مناديه برئت ذمة الله من رجل حمل امرأة ممن كان من الجندي، قالوا إن أسد إنما خرج هاربا، فخلف أم بكر أم ولده وولده، فنظر فإذا جارية على بعير، فقال سلوا لمن هذه الجارية، فذهب بعض الأسورة فسأل، ثم رجع فقال لزياد بن الحارث البكري وزياد جالس، فقطب أسد وقال لا تنتهون حتى أسطو بالرجل منكم يكرم علي فأضرب ظهره وبطنه. فقال زياد إن كانت لي فهي حرة، لا والله أيها أمير ما معي امرأة، فإن هذا عدو حاسد. وصار أسد فلما كان عند قنطرة عطاء قال لمسعود بن عمرو الكرماني وهو يومئذ خليفة الكرماني على الأزد ابغني 50 رجل ودابة أخلفهم على هذه القنطرة، فلا تدع أحدا ممن جاز أن يرجع إليها. فقال مسعود: من أين أقدر على 50 رجلا؟ فأمر به فصرع عن دابتي وأمر بضرب عنقه عنقه، فقام إليه قوم فكلموه فكف عنه. فلما جاز القنطرة نازل منزلا فأقام فيه حتى أصبح، وأراد المقام يومه، فقال له العذافر ابن يزيد ليأتمر الأمير على المقام يومه حتى يتلاحق الناس. قال فأمر بالرحيل وقال: لا حاجة لنا في المتخلفين. ثم ارتحل وعلى مقدمته سالم بن منصور البجلي في 300، فلاقي 300 من الترك طليعة النخاقان، فأمر قائدهم وسبعة منهم معه، وهرب بقيتهم فأتى به فأسر قائدهم وسبعة منهم معه وهرب بقيتهم فأتى به فأتي به أسد. قال فبكى التركي، قال: ما يبكيك؟ قال: لست أبكي لنفسي، ولكني أبكي لهلاك خاقان. قال: كيف؟ قال: لأنه قد فرق جنوده فيما بينه وبين مروى. قال: وسار أسد حتى نزل سدرة قرية ببلخ ببلخة، وعلى خير أهل العالية ريحان بن زياد العبري والعبدلي من بني عبد الله بن كعب. قال فعزله وصير على أهل العالية منصور ابن سالم، ثم ارتحل من السدرة فنزل خريستان، فسمع أسد صهيل فرس، فقال: لمن هذا؟ فقيل: للعقار بن ذعير، فتطير من اسمه واسم أبيه. قال فقال: رده. قال: إني مقتول بجرأتي على الترك. قال أسد: قتلك الله. ثم صار حتى شارف العين الحارة استقبله بشر بن رزين أو رزين بن بشر، فقال: بشارة ورزانة، ما وراءك يا رزين؟ قال: إن لم تغثنا غلبنا على مدينتنا. قال: قل للمقدام بن عبد الرحمن يطاول رمحي. فسار فنزل من مدينة الجوزجان بفرسخين، ثم أصبحنا وقد رأت الخيلان. فقال خاقان للحارث: من هذا؟ قال: هذا محمد بن المثنى ورايته، ويقال إن طلائع لخاقان صرفت إليه، فأخبرته أن رهجا ساطعا طلع من قبل بلخا. فدعا خاقان الحارثة فقال: ألم تزعم أن أسدا ليس به نهوض؟ هذا رهج قد أقبل من ناحية بلخا. قال الحارث: هذا اللص الذي كنت قد أخبرتك أنه من أصحابي. فبعث خاقان طلائع فقال: انظروا هل ترون على الإبل سريرا وكراسي؟ فجاءته الطلائع فأخبره أنهم عاينوها. فقال خاقان: اللصوص لا يحملون الأسرة والكراسي الأسرة والكراسي، وهذا أسد قد أتاك. فصار أسد غلوة، فلقيه سلم بن جناح فقال: أبشر أيها الأمير، قد حزرتهم لا يبلغون 4000، وأرجو أن يكون عقيرة الله فقال المجشر بن مزعم وهو يسيره: انزل أيها الأمير رجالك. فضرب وجه دابتي وقال: لو أطعت يا مجشر ما كنا قدمنا هنا. وسار غير بعيد وقال: يا أهل الصباح انزلوا. فنزلوا وقربوا دوابهم وأخذوا النبل والقسي. قال وقال في مرج قد بات فيه تلك الليلة. قال وقال عمرو بن أبي موسى: ارتحل أسد حين صلى الغداة، فمر بالجوزجان وقد استباحها خاقان حتى بلغت خيله الشبورقان. قال وقصور الجوزجان إذ ذاك ذليلة. قال وأتاه المقدام بن عبد الرحمن بن نعيم من الغامدي في مقاتلته وأهل الجوزجان، وكان عاملها، فعرضوا عليه أنفسهم، فقال: أقيموا في مدينتكم. وقال للجوزجان بن الجوزجان: سر معي. وكان على التعبئة القاسم بن بخيت المراغي. فجعل الأسد وبني تميم والجوزجان بن الجوزجان وشاكري
فجعل الأسد
وبني تميم والجزجان ابن الجزجان وشاكرته وشاكرته ميمانته، وأضاف إليهم أهل فلسطين، عليهم مصعب بن عمرو الخزاعي وأهل قنسين، عليهم صغراء بن أحمر، وجعل ربيعة ميسرة وجعل ربيعة ميسرة عليهم يحيى بن حضين، وضم إليهم أهل حمصة عليهم جعفر بن حنظلة البهراني، وأهل الأزد عليهم سليمان، وأهل الأزد عليهم سليمان بن عمرو المقري من حميرة، وعلى المقدمة منصور بن مسلم البجري.
وأضاف إليهم أهل دمشق عليهم حملة بن نعيم من الكلبي، وأضاف إليهم الحرس والشرطة وغلمان أسد. قال عبد وأضاف إليهم الحرس والشرطة وغلمان أسد. قال وعبى خرقان الحارث بن سرج وأصحابه وملك الصغد وملك الصغد وصاحب الشاشي وخرى بغرة أبا خانا خانا خرطة جدك وصاحب الختلي وجبغويه والترك كلهم ميمنة. فلما التقوا حمل الحارث معه من أهل الصغد والبابية وغيرهم على الميسرة، ففيها ربيعة وجندان من أهل الشام، فهزمهم فلم يردهم شيء دون رواق أسد. فشدت عليهم الميمنة وهم الأسد بنو تميم وبنو تميم والجزجان، فلما واصلوا إليهم حتى انهزم الحارث والأتراك وحمل الناس جميعا. فقال أسد اللهم إنهم عصوني فانصرهم، وذهب الترك في الأرض عبادي دا لا يلوون على أحد. فتبعهم الناس مقدار 3 فراسخ فيقتلون من يقدرون عليه حتى انتهوا إلى أغنامهم، فاستاقوا أكثر من 50 و50 فاستقوا أكثر من 55,000 شاة ودواب كثيرة. وأخذ خاقان طريقا غير الجادة في الجبل والحارث بن سرج يحميه، ولحقهم أسد عند الظهر أو الظهر. ويقال لما وقف أسد خاقان لما وافق أسد خاقان يوم خريستان كان بينهم نهر عميق، فأمر أسد برواقه فرفع. فقال رجل من بني قيس بن ثعلبة يا أهل الشام هكذا رأيكم إذا حضر الناس رفعتم الأبنية؟ فأمر به فحط، وهاجت ريح الحرب التي تسمى الهفافة، فهزمهم الله واستقبلوا القبلة يدعون الله ويكبرون. وأقبل خاقان في قريب من 400 فارس عليهم الحمرة، وقال لرجل يقال له سورة إنما أنت ملك الجوزجان إن أسلمت العرب، فمن رأيت من أهل الجزجان موليا فاقتله. وقال الجزجان لعثمان بن عبد الله بن الشخير إني لا أعلم ببلادي وطرقها، فهل لك في أمر فيه هلاك خاقان ولك فيه ذكر ما بقيت؟ قال ما هو؟ قال تتبعني. قال نعم. فأخذ طريقا يسمى ورادك، فأشرفوا على طوقات خاقان وهم آمنون طوقات. فأمر خاقان بالكوسات فضربت ضربة الانصراف وقد شبت الحرب، فلم يقدر الترك على الانصراف. ثم ضربت الثانية فلم يقدروا، ثم ضربت الثالثة فلم يقدروا لاشتغالهم. فحمل ابن الشخير والجرجان على الطوقات وولى خاقان مدبرا منهزما، فحوى المسلمون عسكرهم وتركوا قدورهم تغلي، ونساء من نساء العرب والمواليات من نساء التركي ورحل بخاقان برثونه، فحماه الحارث بن سريج. قال لم يعلم الناس أنه خاقان، وجد عسكر الترك مشحونا من كل شيء من آنية الفضة وصناجات الترك، وأراد الخصي أن يحمل امرأة خاقان فأعجلوها عن ذلك، فطعنها بخنجر فوجدها تتحرك فأخذوا خفها وهو من لبود مضرب. قال فبعث أسد بجواري الترك إلى دهاقين خراسان واستنقذ من كان في أيديهم من المسلمين. قال وقام أسد 5 أيام. قال فكانت الخيول التي فرق تقبل، فيصيبهم أسد فاغتنم الظفر وانصرف إلى بلخ يوم 9 من خروجه. فقال ابن السجف المجاشعي لو سرت في الأرض تقيس الأرض تقيس منها طولها والعرض، لم تلق خيرا مرة ونقض من الأمير أسد وأمضى، أفضى إلينا الخبر حين أفضى وجمع الشملة وكان رفضا، ما فاته خاقان إلا ركضا، وقد فض من جموعه ما فض، يا ابن سريج قد لقيت حمضا به يشفى صداع المرضى. قال وارتحل أسد فنزل جزة الجزجان من غد وخاقان بها، فارتحل هاربا منه. وندب أسد الناس فانتدب ناس كثير من أهل الشام وأهل العراق، فاستعمل عليهم جعفر بن حنظلة البهراني، فساروا ونزلوا مدينة تسمى ورد من أرض جزة، فباتوا بها فأصابهم ريح ومطر، ويقال أصابهم الثلج، فرجعوا ومضى خاقان فنزل على جبغوية التخاري وانصرف البهرني إلى أسن ورجع أسن إلى بلخ فلقوا خيل الترك التي كانت بمروى الروذ منصرفة لغير لتغير على بلخ فقتلوا من قدروا عليه منهم وكان الترك قد بلغوا ببيعة مروى الروذ بيعة مروى الروذ وأصاب أسد يومئذ أربعة آلاف درع فلما صار ببلخ أمر الناس بالصم لافتتاح الله عليهم قال وكان أسد يوجه الكرماني في السرايا وكانوا لا يزالون يصيبون الرجل والرجلين والثلاثة وأكثر من التركي ومدى خاقان إلى تخارستان العليا فأقام عند جيغوية جبغوية الحذلخي الله يسامح صلى الله عليه وسلم فرج عن مزيد نسأل الله عز وجل فرج عن أهل تركيا
فأقام عند جبغوية
وأمر بصنيعة الكوسات فلما جفت وصلحت أصواتها ارتحل إلى بلاده فلما ورد شروسنة طلقه خراب غور أبو خانة ماشي جدك أبي أفشيل باللعابين وأعد له هدايا ودواب ودواب له ولجنده وكان الذي بينهما متباعدا فلما رجع منهزما أحب أن يتخذ عنده يدا فأتاه بكل ما قدر عليه ثم أتى خاقان بلاده وأخذ في الاستعداد للحرب ومحاصرة سمرقند وحمل الحارث بن سريج وأصحابه على 5000 برذون وفرق براذين في قواد التركي فلاعب خاقان يوما كورسول بالنرد على خطر تدرجه على خطر تدرجة فقمر كورسول الطرقشي فطلب منه التدرجة فقال أنثني فقال الآخر
أنثى
فقال الآخر ذكر فتنازع فكسر كورسول يد خاقان فحلف خاقان ليكسرن يد كورسول وبلغ كورسول فتنحى وجمع جميع من أصحابه فبيت خاقان فقتله فأصبحت الترك فتفرقوا عنه وتركوهم مجردا فأتاه زريق بن طفيل الكشاني وأهل بيت الحموكيين هم من عظماء الترك
الحموكيين
وهم من عظماء الترك فحمله ودفنه وصنع به ما يصنع بمثله إذا قتل فتفرقت الترك في الغارات بعضها على بعض وانحاز بعضهم إلى الشاش فعند ذلك طمع أهل الصغد في الرجعة إليها قال فلم يسلم من خيل الترك التي تفرقت في الغارات إلا زر بن الكسي فإنه سلم حتى صار إلى تخارستان وكان أسد بعث من مدينة بلخ سيف بن وصاف العزلي على فرس فسار حتى نازل الشبور قان قال فيها إبراهيم بن هشام مسلحة مسلحة فحمله منها على البريد حتى قدم على خالد بن عبد الله فأخبره ففاضع به هشام فلم يصدقه وقال الربيع حاجبه ويحك إن هذا الشيخ قد أتانا بالطامة الكبرى إذا كان صادقا ولا أراه صادقا إذا فعده ثم سله عما يقوله وأتني بما يقول فانطلق إليه ففعل الذي أمره به فأخبره بالذي أخبره أخبر به هشاما
أخبر به هشاما
قال فدخل عليه أمر عظيم فدعا به بعده فنزل من القاسم بن بخيت منكم قال فذلك صاحب العسكري قال فإنه قد أقبل فإن كان قد أقبل فقد فتح الله على أمير المؤمنين وكان أسد وجاه حين فتح الله عليه فأقبل القاسم بن بخيت فكبر على الباب ثم دخل يكبر وهشام يكبر لتكبيره حتى انتهى إليه فقال الفتح يا أمير المؤمنين وأخبره الخبر فنزل هشام عن سريره فسجل سجدة الشكر وهي واحدة عندهم قال فحسدت القيسية أسدا وخالدا فأشار على هشام أن يكتب إلى خالد بن عبد الله فيأمر أخاه أن يوجه مقاتل ابن حيان فكتب إليه فدعا أسد مقاتل ابن حيان على رؤوس الناس فقال سر إلى أمير المؤمنين فأخبره بالذي عاينت وقل الحق فإنك لا تقول
غير الحق.
فإنك لا تقول غير الحق إن شاء الله وخذ من بيت المال حاجتك. قالوا إذا لا يأخذ شيئا. قال أعطي من المال كذا وكذا، من الكسوة كذا وكذا، وجهز. فصار فقدم على هشام، فقدم على هشام بن عبد الملك وهو والأبرش جالسان. فسأله فقال غزونا الختل فأصبنا أمرا عظيما، وأنذر أسد الترك فلم نحفل. لا يبقى ايه،
وانذر
اسد بالترك فلم نحفل بهم حتى لحقوا واستنقذوا من غنائمنا، واستباحوا بعض عسكرنا، ثم دفعونا دفعة قريبة من خلم، فانتهى الناس الى مشاتهم. ثم جاءنا مسير خاقان الى الجزجان، ونحن قريب العهد بالعدو، فصار بنا حتى التقينا برستاق بيننا وبين ارض الجزجان، فقاتلناهم وقد حازوا ذرارين من ذراري المسلمين، فحملوا على ميسرتنا فكشفوهم، ثم حملت ميمنتنا عليهم، فأعطانا الله عليهم الظفر، وتبعناهم فراسخ حتى استبحنا عسكر خاقان، فاجلي عنه هشام متكئ فاستوى جالسا عند ذكره عسكر خاقان، فقال ثلاثا أنتم استبحتم عسكر خاقان؟ قال نعم. قال ثم ماذا؟ قال دخلوا الختل وانصرفوا. قال هشام إن أسدا لضعيف. قال مهلا يا أمير المؤمنين، ما أسد بضعيف وما أطاق فوق ما صنع فقال هشام حاجتك؟ قال إن يزيد بن المهلب أخذ من أبي حيان 100,000 درهم بغير حق. فقال له هشام لا أكلفك شاهدا، احلف بالله انه كما قلت. فحلف فردها عليه من بيت مال خراسان، وكتب الى خالد ان يكتب الى اسد فيها، فكتب اليه فاعطاه اسد مئة الف درهم، فقسمها بين ورثة حيان على كتاب الله وفرائضه. ويقال بل كتب إلى أسد أن يستخبر عن ذاك، فإن كان ما ذاكر حقا أعطي 100,000 درهم. قال وكان الذي جاء بفتح خراسان إلى مروة عبد السلام بن الأشهب بن عتبة. نقفنا.
وكان الذي جاء بفتح خراسان.
أحسن الله عليكم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.